بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة الفجر. هذه السورة مكية وآياتها 30، افتتحت بخمسة أقسام وأشير فيها إلى 3 أمم من ذوي الكفر والطغيان عاد وثمود وفرعون وقومه، كما أشير إلى بعض أخلاق الإنسان الجاهل والكافر وما جبل عليه. ثم ذكر سبحانه بعض أحوال القيامة من دك الأرض ومجيء الرب للفصل والمجيء بالنار وندم الكافر ومآل النفس المطمئنة، وهو الدخول في عباد الله وأوليائه وفي جنة الله. الآيات: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. هذه الآيات اشتملت على إقسامه تعالى بخمسة أمور، وهي الفجر والليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، وهي أمور عظيمة يدل على عظمته الإقسام بها التفسير: قوله تعالى والفجر، أي أقسم بالفجر الذي هو أول النهار، وهو الفجر الصادق، وأصل الفجر الشق سمي بذلك لأنه ينفجر فيه الضوء فيشق الظلام، وأقسم الله به لأنه من آيات الله الباهرة ومن مخلوقاته العظيمة الظاهرة، حيث تعود الأرواح إلى الأجساد بعد النوم وذلك مذكر بالبعث، وتدب الحياة في الكون بعد السكون والظلمة، وينتشر النور، وتتعلق بطلوع الفجر أحكام شرعية كالصلاة والصوم. وقد تمدح الله بكونه خالق الفجر فقال سبحانه: فالق الإصباح. وأقسم به في آيات أخرى، قال تعالى: والصبح إذا أسفر، وقال: والصبح إذا تنفس، وقوله: وليال عشر، أي وأقسم بالليالي العشر، وهي عشر ذي الحجة، والمراد الليالي وأيامها، والعرب تطلق اليوم وتريد اليوم والليلة معا، وتطلق الليلة وتريد اليوم والليلة معا. هذا هو الأصل في إطلاق كل من اليوم والليلة، إلا أن يمنع من ذلك قرينة، ومن ذلك الأيام في آيات الصيام، فإن المراد الأيام دون الليالي، كقوله تعالى: فعدة من أيام أخر، وقوله: فصيام 3 أيام. وأقسم الله بهذه العشر لشرفها، وخصها بالتنكير لأنها عظيمة، حيث تؤدى فيها مناسك الحج إلى بيت الله الحرام الذي هو أحد أركان الإسلام، ولأن هذه العشر بأيامها موسم للطاعات، إذ تضاعف فيها الحسنات، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه ومالي فلم يرجع من ذلك بشيء. قوله والشفع والوتر، أي وأقسم بكل شيء في الوجود، وألف الكلمتين للعموم والاستغراق، فيشمل كل شفع وكل وتر، لأن الأشياء إما شفع أي زوج كما قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين، أو وتر أي فرد وهو الشيء المفرد، يقال وتر ووتر بفتح الواو وكسرها، وبهما قرئت الآية. وقيل الوتر هو الله تعالى، والشفع المخلوقات، والليل إذا يسر، أي وأقسم بالليل إذا ذاب سائرا في الظلام حتى ينقضي، والتقييد بوقت سريانه وهو سيره حتى ينقضي، لأن غشيان الليل ثم انقشاع الظلمة وظهور الصبح دال على كمال قدرة الله وتمام نعمته. فالليل وقت للراحة، والنهار وقت لكسب الرزق. وقوله يسر بحذف الياء وصلا ووقفا لموافقة رؤوس الآي. وجواب القسم هو ما يفهم من القسم بها من عظمتها لدلالتها على توحيد الله وبديع صنعه وسعة قدرته وعلمه وحكمته ورحمته. فالله عز وجل ينبه إلى ما في هذه المذكورات من دلالات لا يدركها إلا ذو العقول النيرة، ولذا قال هل في ذلك قسم، أي أليس في هذا القسم العظيم، أي أليس في هذا القسم العظيم مقنع لذي حجر، أي لذي عقل وبصيرة. والاستفهام للتقرير وتفخيم المقسم به، وسمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه من الوقوع في المذمومات فيما يضر أو ما لا ينفع. أي لذي عقل وبصيرة. والاستفهام للتقرير وتفخيم المقسم به، وتفخيم المقسم به، وسمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه من الوقوع في المذمومات فيما يضر أو ما لا ينفع. الفوائد والأحكام: أولا، أن طلوع الفجر من آيات الله العظيمة الدالة على قدرته ومن نعمته ومن نعمه الدالة على رحمته، وهذا على القول بأن الفجر هو الصبح مطلقا، وعلى القول بأنه فجر يوم النحر، ففيه الدليل على فضل ذلك اليوم. ثانيا، فضل الليالي العشر وهي عشر ذي الحجة. ثالثا، أن كل شفع ووتر في المخلوقات هو من آياته الدالة على قدرته تعالى وحكمته. رابعا، أن من أسماء الله الوتر على القول بأنه تعالى هو المراد بالوتر في الآية، والشفع المخلوقات. خامسا، أن الليل من آياته تعالى ونعمه على عباده، وقد أقسم الله به في كل أحواله بإقباله وإدباره وبسيره. سادسا، أن في هذه الأقسام مقنعا لذي العقل الراجح. سابعا، مدح العقل وأصحاب العقول وهم أولو الألباب. ولما ذكر الله بعضا من مخلوقاته العظيمة مقسما بها أتبع ذلك بالتذكير بما فعله سبحانه من العذاب والنكال بثلاث أمم طاغية تهديدا لكفار مكة أن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك وموعظة للمؤمنين ليزيدهم ذلك ثباتا. فقال سبحانه: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. التفسير: قوله سبحانه ألم تر، الاستفهام للتقرير والتعجيب، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح للخطاب، أي ألم تعلم، والرؤية قلبية بمعنى العلم، وأطلقت الرؤية هنا على العلم لأن أخبار عاد وثمود وفرعون كانت معروفة عندهم، فكان المخاطب يراها بعينه، فكأن المخاطب يراها بعينه كيف فعل ربك بعاد، أي بعاد قوم هود عليه السلام، وهي قبيلة عربية بعيدة كانت مساكنهم بالأحقاف جنوبي بالأحقاف كانت مساكنهم بالأحقاف جنوبي جزيرة العرب بين عمان وحضرموت. والاستفهام في كيف للتهويل، والجملة معمول لفعل الرؤيا ألم تر كيفية فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. إرم بدل من عاد لا عطف بيان، لأنهم عرفوا بعاد أكثر مما عرفوا بإرم، وإرم هو جد قبيلة عاد وسميت القبيلة به، وهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث باعتبار القبيلة ذات العماد أي صاحبة الأعمدة. فالعماد مفرد عمد، وهو العمود الذي ترفع عليه الخيام وبيوت الشعر، والمراد أنهم كانوا يتخذون الخيام حين ينتجعون مواقع الغيث ويتتبعون الكلاء، وهم مع ذلك يأوون إلى مساكن كما قال تعالى: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، وقال: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، أي قصورا على أحد التفسيرين التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي لم يخلق الله مثل تلك القبيلة في الشدة وعظم الجسم. وقد ذكرهم نبيهم هذه النعمة بقوله: وزادكم في الخلق بسطة، وكانوا يفخرون بذلك ويقولون: من أشد منا قوة. ولكنهم كفروا فأهلكهم الله، ولم تغن عنهم قوتهم، كما قال سبحانه: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. قوله وثمود الذين جابوا الصخر بالواد قوم ثمود ثمود قوم صالح وقد سموا باسم جدهم ومساكن بين المدينة والشام وهم أصحاب الحجر وثمود الذين جابوا الصخر بالواد أي قطعوا الصخر من الجبال واتخذوا منها بيوتا كما قال تعالى وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. وفي ذلك إشارة إلى ما عندهم من العقول مع ما وفي ذلك إشارة إلى ما عندهم من العقول مع القوة بالواد أي هو الواد بالواد هو الوادي وهو ما بين الجبلين وإن لم يكن فيهما والواد بلا ياء لغة فيه. وفرعون ذي الأوتاد فرعون ملك مصر وهو صاحب موسى عليه السلام وكان طاغية جبارا عاتيا في الكفر. والمراد بالآية فرعون وقومه وكان طاغية جبارا عاتيا في الكفر والمراد بالآية فرعون وقومه ذي الأوتاد أي صاحب الأوتاد جمع وتد وكان يدقها في الأرض ليشد عليها من يريد تعذيبا الذين طغوا في البلاد نعت لعاد وثمود وفرعون أي جاوزوا الحد في الظلم والطغيان في البلاد أي في بلدانهم فأكثروا فيها الفساد. الفاء سببية وما بعدها مسبب عما قبلها أي بسبب طغيانهم البالغ أكثروا في البلاد الفساد من الكفر والظلم وسائر المعاصي فصب عليهم ربك سوط عذاب أي أنزل بهم ألوانا من العذاب فهو كالسوط الذي لم يرتفع عنهم حتى أبادهم. والتعبير بالنصب للإشارة إلى والتعبير بالصب للإشارة إلى تتابع العذاب واستمراره وكثرته فهو يعمهم ويغمرهم. وقد فصل الله في مواضع من كتاب عظيم ما وقع بهؤلاء فقال في عاد وثمود فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأن إنهم أعجاز نخل خاوية وقال في فرعون وقومه فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وذلك جزاء من كفر بالله وكذب رسله والله يمهل ولا يمهل. ولذا قال إن ربك لبالمرصاد. المرصاد في الأصل المكان الذي يراقب المرصاد في الأصل المكان المكان الذي يراقب فيه المرصاد في الأصل المكان الذي يراقب فيه الراصدون ما يريدون مراقبته. والمعنى أن الله عز وجل مطلع عليهم يرصد عليهم أعمالهم فلا يفوت منها شيء ولا يفلتون من عقابه ولا يفلتون من عقابه. وقد أذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. وفي ذلك تخويف لأهل مكة وغيرهم وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. الفوائد والأحكام. أولا تنوع أساليب القرآن بالقصص بالتفصيل والإجمال والبسط والاختصار. ثانيا أن من مثاني القرآن ذكر القصة مرات مبسوطة ومختصرة وبالإشارة إليها. ثالثا أن هذه الأمم عاد وثمود وفرعون من أعظم الأمم عتوا وطغيانا ولهذا وصفوا جميعا بالطغيان. رابعا تمدح الرب بإلاك المفسدين. خامسا أن إرم اسم لعاد قوم هود. سادسا أن عادا أصحاب خيام وعمد مع اتخاذهم المساكن المبنية. سابعا أن عادا ذو قوة في أبدانهم وآلاتهم. ثامنا أن أخص صفات ثمود قوم صالح قطع الصخور والمراد نحت الجبال بيوتا. تاسعا أن ثمود ذو قوة وطول أمل. عاشرا أن ديار ثمود تشرف على واد وهو المسيل. الحادي عشر أن فرعون ذو أوتاد وهي ما يثبت به الشيء. قيل كان يضرب الأوتاد في من يريد تعذيبه فيوثق بها. ففيه الثاني عشر
الإشارة إلى ظلمه وجبروته والله أعلم. الثالث عشر وصف هذه الأمم الثلاث بالطغيان والإفساد، وذلك بالكفر بالله والظلم بالعباد. الرابع عشر أن كفرهم وطغيانهم سبب لما نزل بهم من العذاب. الخامس عشر أن ما حل بهم من أنواع العذاب هو بفعله عز وجل. الخامس عشر أن ما حل بهم من أنواع العذاب هو بفعله عز وجل. السادس عشر شدة بطش الله تعالى. السابع عشر الإشارة إلى علو الله تعالى لقوله فصب. الثامن عشر أن ما فعله الله تعالى بهذه الأمم الطاغية مرصد مثله لأمثالهم وللكافرين أمثالها. ففيه التاسع عشر تهديد من سلك طريقهم وعمل مثل عملهم.
لا إله إلا الله. آمنت بالله. ولما ذكر الله أحوال الأمم الطاغية وما فعل بهم بسبب طغيانهم وجهلهم بربهم، وأخبر أنه تعالى للعباد بالمرصاد يحصي عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها، أخبر عن جانب من شأن الإنسان الجاهل وهو عدم فهمه لحكمة الله فيما يجري عليه من خير أو شر، فقال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن،
وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. التفسير قوله تعالى فأما الإنسان، الفاء للتفريع على ما سبق، أي إنه سبحانه عليم بخلقه وبأحوالهم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه أي اختبره فأكرمه بالغنى والجاه وسعة الرزق ونعمه أي جعله في نعمة، والفاء تفسيرية، فيقول ربي أكرمن أي يقول هذا فخرا أي أعطاني ذلك لأني أهل له ولكرامتي عنده، لأني أهل له ولكرامتي عنده، ويجهل أن ذلك فضل من الله وابتلاء، هل يشكر ربه أو يكفر. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه الرزق امتحانا، فيقول على سبيل التشكي والجزع ربي أهانا أي أذلني بالفقر، ويغيب عنه أن ذلك ابتلاء من الله ليرى يصبر أم يجزع. وما كان عطاء الله للعبد دليلا على كرامته عنده ولا تضيقه عليه دليلا على مهانته عنده، بدليل أنه يبتلي بالنعم وسعة الرزق أعداءه الكافرين ويبتلي بالمصائب وضيق المعيشة أولياءه المؤمنين. فما ذكره الله في الآيتين ظن الإنسان من حيثه أي جنسه، والأصل في الإنسان الظلم والجهل كما قال تعالى وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والكافر أحرى بذلك الظن، والسورة مكية. وأما المؤمن فيعلم أن ذلك العطاء والمنع راجع إلى مشيئة الله وحكمته، فهو يشكر عند النعماء ويصبر عند البلاء، وفي كلا الحالين هو على خير، كما قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قوله كلا ردع وزجر للإنسان على قوله القبيح، ثم ذكر بعض أفعال الكفار السيئة. بل لا تكرمون اليتيم أي لا تحسنون إليه مع غناكم. واليتيم من مات أبوه ولم يبلغ، وفي الكلام التفات من الغيبة إلى الخطاب لمزيد التوبيخ. ولا تحاضون أي ولا يحض بعضكم بعضا على طعام المسكين أي على إطعامه. وإذا كانوا كذلك من عدم التحاض فمن باب أولى أنهم لا يطعمونه أصلا، وقد حذفت إحدى التاءين تخفيفا من الفعل تحاضون، والأصل تتحاضون وتأكلون التراث أي الميراث أكلا لما أي شديدا من أي طريق حلالا كان أو حراما والمعنى أنهم يأكلون الذي لهم والذي ليس لهم وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء والصبيان فيأخذون أموالهم وتحبون المال حبا جما أي كثيرا مع الحرص والشره ولا تؤدوا ولا تؤدون حقوقا وفي هذا ذم لهم وفيه الإشارة إلى أن المحبة الطبيعية للمال لا بأس بها. الفوائد والأحكام: أولا أن من سنة الله الابتلاء بالمحبوب للإنسان والمكروه والمكروه له أن من سنة الله الابتلاء بالمحبوب للإنسان والمكروه له كسعة الرزق وضيقه. ثانيا أن إكرام الله للإنسان عام وخاص. ثالثا أن الإكرام العام لا يستلزم الإكرام الخاص. رابعا أن من الإكرام العام الإنعام بسعة الرزق الإنعام بسعة الرزق. خامسا أوان الدنيا على الله حيث يعطيها للكافر وفي الحديث لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. سادسا أن من جهل الإنسان أن يظن أن إكرام الله له بسعة الرزق يدل على محبة الله له وعلو منزلته عنده سبحانه وهو الإكرام الخاص في قوله فيقول ربي أكرمن. سابعا أن من جهل الإنسان ظنه أن الله إذا ابتلاه بضيق الرزق فقد أهانه أي صار مهينا عنده. ثامنا زجر الله للإنسان من هذا الظن وتكذيبه في قوله كلا. تاسعا ذكر أربع خصال من خصال المؤثرين للدنيا. عاشرا ترك ما يجب لليتيم من إيتائه حقه. ترك ما يجب لليتيم من إيتائه حقه والإحسان إليه وذلك إكرام. ثانيا ترك الحظ على إطعام المسكين بخلا وغفلة عن يوم الدين. ثالثا أكل الميراث بغير حق كما كان أهل الجاهلية لا يورثون الصبيان ولا البنات. رابعا حب المال حبا شديدا تاسعا ذكر أربع خصال من خصال المؤثرين للدنيا. أولا ترك ما يجب لليتيم من إيتائه حقه والإحسان إليه وذلك إكرامه. ثانيا ترك الحظ على إطعام المسكين بخلا وغفلة عن يوم الدين. ثالثا أكل الميراث بغير حق كما كان أهل الجاهلية لا يورثون الصبيان ولا البنات. رابعا حب المال حبا شديدا وكثيرا مما يحمل على اكتسابه من غير حله والبخل بما يجب فيه. عاشرا أن الجامع لكل هذه الخصال هو إيثار الدنيا على الآخرة. الحادي عشر الإرشاد من الله إلى ضد هذه الخصال من إكرام اليتيم والتحاض على إطعام المسكين وإيتاء الوارثين حقوقهم والاقتصاد في حب المال.
وبعد أن ذكر بعض أعمال الذميمة أتبعها بزجرهم وردعهم وتذكيرهم بيوم القيامة الذين يحاسبون فيه وما يكون فيه من أحوال وأهوال، وأول ذلك دك الأرض، وأعظم ذلك مجيء الرب للفصل وتجيء الملائكة صفوفا صفا بعد صف، وأشد ذلك أن يجاء بجهنم فيندم الكافر ولا تساعة مندم، ويصير المؤمن ذو النفس المطمئنة إلى جنة الله. فقال سبحانه: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. التفسير: كلا ردع لهم وزجر، أي ما كذا ينبغي أن تكون حالكم، فإنها حال يندم صاحبها يوم القيامة. إذا دكت الأرض، أي دقت وفتت ما عليها من الجبال، فلا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وهذا الدك بعد النفخة الأولى دكا دكا، أي دكا متتابعا مرة بعد مرة يستوعبها حتى لا يبقى منها شيء إلا دك. فدك الثاني ليس للتوكيد بل للتكرار، وهذا أظهر من جعل دك الثانية من قبيل التأكيد اللفظي للأولى. وأما قوله تعالى: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فليس المراد والله أعلم نفي تكرار الدك، بل بيان أن الأرض والجبال دكتا دكة واحدة لا دكتين، إحداهما للأرض والأخرى للجبال. وعلى هذا فلا تعارض بين الآيتين. وجاء ربك للفصل والقضاء بين الخلائق مجيئا حقيقيا يليق بجلاله وكماله سبحانه، لا نعلم كيفيته أو كنهه. والقول بأن المراد جاء أمره تأويل وعدول عن ظاهر اللفظ بغير دليل،
والملك صفا صفا، أي وجاءت الملائكة صفا بعد صف، فيحيطون بالخلائق. وألف الملك للجنس، وألف الملك للجنس فتفيد العموم. وقوله صفا صفا حال من الملك، كقولك جاء القوم واحدا واحدا، أي واحدا بعد واحد، وجيء يومئذ تكون هذه الأمور بجهنم تجرها الملائكة، كما قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وشؤون الآخرة ليست كشؤون الدنيا، فلا تقاس عليها، وهي أكبر من أن تتصور العقول. يومئذ يتذكر الإنسان، يومئذ بدل من إذا دكت، إذا وقعت هذه الأمور من دك الأرض وما بعده، تذكر الإنسان المكذب، أي إذا وقعت هذه الأمور من دك الأرض وما بعده، تذكر الإنسان المكذب وتاب وندم على معاصيه، ولا ينفعه الندم. ولهذا قال: وأنى له الذكرى، أي من أين له الانتفاع بالذكرى، أي الموعظة، وقد فات أوانها. وهو استفهام بمعنى النفي والاستبعاد، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، أي يقول هناك نادما متحسرا: يا ليتني قدمت لحياتي، أي قدمت في الدنيا عملا صالحا لأجل حياتي الأخروية الخالدة. فاللام للتعليل في قولي لحياتي، وفي الآية إشارة إلى أن الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة، فيجب العمل لها، وأن الدنيا مزرعة لها. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، أي لا يعذب كتعذيب الله أحد في الإيلام، أي لا يعذب كتعذيب الله أحد في الإيلام. وإضافة العذاب إلى الله لأنه بأمره ولتعظيم شأن العذاب، ولا يوثق وثاقه أحد، أي ولا يستطيع أحد أن يقيد مثل تقييد الله في الشدة. ولا يستطيع أحد أن يقيد مثل تقييد الله في الشدة، كما قال تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. ففي الآيتين دليل عظيم على عظيم عذاب الله وشدة إيثاقه. ولما ذكر الله عذاب الكافر، ختم الكلام بذكر حال المؤمنين بشارة لهم، فقال سبحانه: يا أيتها النفس المطمئنة، أي المطمئنة بالإيمان المصدقة بموعود الله، يقال لهم ذلك بعد الحساب، ارجعي إلى ربك، أي إلى جوار الله وجنته وكرامته، راضية عن الله وبما أعطاها سبحانه، مرضية أي مرضيا عنك عن ربي من ربك، أي مرضيا عنك من ربك، وهذا من الترقي، لأن رضا الله أكبر من رضا العبد، لأن رضا الله أكبر من رضا العبد، كما قال تعالى ورضوان من الله أكبر. فادخلي في عبادي، أي ادخلي في جملة عبادي المقربين، كما قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. وادخلي جنتي، أي ادخلي جنتي معهم، وأضاف الله الجنة إليه تشريفا لها وإكراما لهم. الفوائد والأحكام: أولا، زجر المفرطين في حب المال والمجترئين على أكل الحرام. ثانيا، أن الأرض يوم القيامة تدك، أي يدك كل ما عليها من جبال وبناء، فتسوى فتكون صفصفا. ثالثا، أن الله يجيء يوم القيامة نفسه للفصل بين عباده، مجيئا يليق بجلاله لا يعلم العباد كيفيته. رابعا، أن الملائكة يجيئون لمجيء الرب ويكونون صفوفا صفا بعد صف. خامسا، أنه يجاء بجهنم لموقف القيامة فيرى المجرمون، كما قال تعالى ورى المجرمون النار. سادسا، أن الكافر عند ذلك يتذكر تفريطه فيما دعت إليه رسل الله فيندم، أن الكافر عند ذلك يتذكر تفريطه فيما دعته إليه رسل الله فيندم، ولا تساعة من دم. سابعا أنه يتمنى أنه قدم في حياة الدنيا ما ينفعه في الحياة الأخرى. ثامنا، أن للعبد مشيئة وقدرة على فعل ما أمر به، لقوله يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ففيها تاسعا الرد على الجبرية. عاشرا، بيان نهاية الكافر وأنه يصير إلى عذاب الله وأسره الذين لا يماثلهما عذاب ولا أسر. نعوذ بالله من ذلك. وأسره الذين لا يماثلهما عذاب ولا أسر. نعوذ بالله من ذلك. سادسا، أن المؤمن ذا النفس المطمئنة يرجع إلى ربه راضيا مرضيا، قد رضي الله عنه وأرضاه. الثاني عشر، أن المؤمن يصير إلى أعظم كرامة وهي الجنة. الثالث عشر، إثبات القيامة. الرابع عشر، إثبات الجنة والنار. الخامس عشر، إثبات الجزاء على الأعمال وهو مقتضى الحكمة والعدل. السادس عشر، الترغيب والترهيب في هذه الآيات بالوعد والوعيد.
كان هذا المشروع برعاية أوقاف الشيخ علي بن عبد العزيز الضويان رحمه الله وغفر له ولوالديه وبارك في ذريته وجعله في موازين حسناتهم.